الحمد لله جامعنا بإفضاله وبسر نواله وبسابقات جوده وحقائق إسعاده وواسع إمداده في بلاد خير عباده، فهي من أحب البلاد إلى رب العباد إذ أحل فيها أحب العباد إليه وأكرمهم عليه، وجمعنا وإياكم في موسم من مواسم ما حمله عن الله وما جاءنا به من الله وبلغنا إياه عن الله تعالى في علاه، موسم الحج الكريم المبارك وأعمال حملتها سنته الكريمة لنا حتى اتصلنا بها من أعمال التجالس في الله والتزاور في الله والاجتماع على ذكر الله وتسيير النظم الشعر والنثر الكلام المنتثر على الألسن في مسار الصلة بالحق والصلة برسول الحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في دائرة الطيب من القول الذي قال الله فيه عن أصفيائه: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أيها الأحباب، في هذه الرحاب وتحت هذا العطاء المنساب والغيث السكاب من حضرة من يعطي بغير حساب بوساطة أوجه الوجه لديه وأكرم الكرم عليه، فلا جاه يداني جاه محمد عند رب محمد، ولا مكانة تسامي ولا تداني مكانة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، القائل في إبراز جمال جود الحق عليه واجتماعه في ذاته الكريمة الكاملة: وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله يوم القيامة ولا فخر. وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله يوم القيامة ولا فخر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى من اهتدى بهدى وجعلنا وإياكم منهم. فكانت حقيقة هذا المصطفى الجمال الذي أبرزه الله في عالم الخلق فأوصل إلينا شؤون دعوة الله الجميل إلى أن نتصف بالجمال في الفعل والقيل وفي الأسماء والصفات حتى تتجمل منا الذوات جمالا تحل به في موطن يقال لأهله: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وهذه نهاية من استقبل الجمال فسرت إليه سرايات الجمال فصار فعله جميل وقوله جميل فصار وصفه جميل فصار حاله جميل، فاستحقت ذاته أن تكسى كسوة الجمال الأبدي بالحلول في النعيم السرمدي في مرافقة أهل الجمال الأجمل وأهل الكمال الأكمل ممن لهم الحق اختار سبحانه وتعالى واصطفى واجتبى وفضل، وهو النتيجة لمن اكتسى حلة الجمال المعبر عنها بطاعة الله وطاعة الرسول ونزال فيها: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من يطع الله والرسول، هذا الذي خرج من قبح الصفات وقبح الأفعال وقبح الأقوال إلى جميلها، فاختار الجمال بدل القبح بميزان يصح بميزان صحيح قويم، فإنه قد يلعب على الفطرة والعقول ويحاول أن يزين لهم ما ليس بزين وأن يجمل ما ليس بجميل وأن ينسب قبح إلى جمال، فإذا بهذا الإنسان في غاية القبح يريد أن يصف قبحه بالجمال: وكذلك زينا لكل أمة عملهم، ثم يقول: أفمن زين له سوء عمله، يعني فسدت الموازين عنده، اختلت نظراته إلى إدراك الحقيقة فصار على غير حقيقة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة؟ فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فيا من يضل من يشاء ويهدي من يشاء جنبنا الضلال، جنبنا الضلال في الوجهة، جنبنا الضلال في النية، جنبنا الضلال في المقصد، جنبنا الضلال في الأفعال، جنبنا الضلال في الأقوال، جنبنا الضلال في كل حال، ونعوذ بك من أحوال أهل النار. وجملنا بالجمال الذي جملت به من اصطفيت من عبادك. أيها الأحباب، في الموقف المبارك والمجلس المبارك والساحات المباركة في رحاب من جاء بالبركة وهو معدنها كلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إن من مقاصد الرسالة للرسل من آدم حتى جاء سيدهم أن يدرك من استجاب لهم سر جمال الله تعالى في علاه، وهو العطية التي يختص الله بها من يشاء. ومن أعطاه من هذه العطية فله إذا مات عليها أن يخلد في الجنة، ولو ناله من القبح شيء في أحواله لم يعف فيه عنه فعذب في النار، فلابد أن يخرج من النار إلى أن يصل إلى دار الجمال، لأنه اكتسى قلبه بجمال معبر عنه بالإيمان. يخرج، يقول صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان اتصل بالجمال، ومن اتصل بالجمال فمات وهو متصل بالجمال، فلا بد أن يعود إلى الدار الجميلة، ولا بد أن يعيش العيشة الجميلة، ولا بد أن يرافق منبع الجمال ومعدن الجمال في العالم الخلقي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الحاضرون، أحضروا قلوبكم، فإن جمال الحق الذي دعينا بإليه على لسان الجميل في الخلق الأجمل في الخلق صلى الله عليه وصحبه وسلم، إنما يستجرى بالمعاني التي تتنزل على القلوب، فتتصل القلوب بأسرار الأمر والنهي المعبر عنها بالتقوى، وهي تنظيم حركة الإنسان في افعل ولا تفعل، افعل كذا ولا تفعل كذا، هذا عندنا محبوب وهذا عندنا مبغوض، فخذ ما نحب حتى نحبك، واحذر أن تقصد ما أبغضنا فنبغضك، وإذا أبغضك الجبار وحضرة الربوبية فلن يجيرك أحد، ولن يشفع لك أحد، ولن ينقذك أحد، وما للظالمين من أنصار. فما قيمة أن بعض الظالمين كون حوله عصابات، وبعض الظالمين كون حوله إرادة شعبيات جاءت بهنا أو بهناك وصفق له أناس من الناس، ما للظالمين من أنصار؟ هو وما كون من هذه الصورة سطحيات ووقتيات وفانيات سريعة الزوال، ثم يذوق مرارة ظلم فلا يجد نصيرا، لا صديق ولا قريب ولا صاحب ولا هيئة ولا مؤسسة ولا جماعة ولا شعب ولا دولة ولا ملك ولا مملوك ولا صغير ولا كبير، يتذوق مرارة ظلمه إلى الأبد ولا ينقذه أحد. هذا المصير الأكبر، وهذا جمال من الجمالات التي نتجمل بها معاشر أهل لا إله إلا الله، أنه لا تأسرنا ولا تحصرنا ولا تقصرنا ولا تحجبنا الكائنات بما فيها، وأن لنا من رؤية الأكوان رؤية جمال المكون، وأن لنا من وراء هذه الرؤية امتداد من الفناء والزوال إلى البقاء والدوام والخلود. هذا جمال نتجمل به بسر لا إله إلا الله محمد رسول الله. محجوبة عن هذا الجمال عقول الكفار من كل من حرف من اليهود أو النصارى أو من الملحدين أو من مختلف الديانات الأخرى غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل، لأنه منحل عن الجمال، لأنه مخالف لحقيقة الجمال، فلن يقبل الجميل إلا جميل، ولا يقبل الطيب إلا طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا. وحبسوا هؤلاء وحصرت عقولهم عن رؤية هذا الجمال، فتراهم مفتونين مغرورين بأنهم داروا على بعض الكواكب وما أدري ما حقيقة المحصل من هذا وما حقيقة الحصيلة، وهل حتى في حياتهم الحسية تحولوا إلى شيء من الجمال الحسي لأنهم داروا في الفضاء وقضى بعضهم شهور في الفضاء ورجع إلى الأرض، هل حتى في حياته الحسية المأكولاته ومشروباته أدرك من هذا شيء زيادة أو أدرك من هذا شيء هناك سعادة؟ فما قيمة ما وصل إليه أو وصل إلى القمر في رحلة من الرحلات ورجع كوكب من جملة الكواكب، وفي آيات الكوكب الذي نحن عليه ما يكفينا، وفي الكواكب كلها آيات تدل على بارينا، فما اهتدى إلى باريه لا في الأرض ولا حين وصل إلى القمر، فأي مكسب كسب هذا وأي جمال أخذ هذا؟ وفي قبح الجحود بالخلاق، خالقه وخالق الفضائية المركبة الفضائية اللي ركبها، وخالق العقول التي صنعتها، وخالق القمر الذي رحل إليه، وخالق الكواكب التي ذهب إلى قربها أو أراد أن يصور فيها بشيء من آلات التصوير، فأجحد الخالق له ولهذه الأشياء كلها، فهو قبيح، قبيح الفكر، قبيح المدرك، قبيح الذوق، قبيح الإدراك. أترى أن لو جاء إنسان من الناس وسكن ناسا في دار جميلة بناها وزودها بكل ما يحتاجون، وإذا بواحد من ساكني هذه الدار مستفيدين بما فيها يتطاول بلسان على من هي لهم الدار وهي لهم النعيم الذي فيها، ثم يقول فعله وتركه، ثم ما يريد أن يجحده وأن يجحد ما هذا التصرف؟ فيه شيء من الجمال؟ فيه شيء من الحسن؟ هذا القبح كله، والذي بسط لنا هذا الوجود ثم نجي نكابره، نكابره على ما أرسل، نكابره على ما أنزل، نكابره على ما فضل، نكابره على ما اختص، ونحن في عالم هو الذي أوجده لنا. قل أرأيتم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ رون القارة لهم خلقوه. عندكم كم قارات في العالم؟ معكم 7 قارات، هاتوا واحدة منها هم خلقوها نروح إليها يعبدون فيها خلوهم ويطعون ويعصى الرب. ما خلقوا قارة، إذن هاتوا مدينة هم خلقوها، هاتوا قرية، هاتوا ذراع من البر أو البحر هم خلقوه. ماذا خلقوا؟ هم مخلوقون أصلا. جل الخلاق قل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. فكان إدراك الحقيقة هذا الجمال الذي يختص بأهل لا إله إلا الله. ولأجل هذا الجمال السماوات كلها بما فيها من الآيات والأرض لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. اللهم حققنا بحقائقها واجعلنا عندك من خواص أهلها برحمتك يا أرحم الراحمين. فكيف يستجلي الإنسان جمال الرحمن؟ كيف يستجلي جمال الموجد المكون للأكوان؟ كيف يدرك نصيبه من إدراك هذا الجمال؟ لهذا أنزلت الكتب، لهذا أرسل الرسل، لهذا بعث محمد الخاتم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فوجدنا أن هذا الإنسان إنما يستجلي جمال الرحمن الذي لا غاية له ولا حد سبحانه وتعالى، وكل أنواع الجمال حسيها ومعنويها صوريها وروحيها دنيويها وأخرويها أرضيها وسماويها خلقه وصنعه، فالجمال له جل جلاله. ما هناك شيء من الجمال مكتسب مخلوق على يد غيره أصلا، لا في الحس ولا في المعنى، لا في الصورة ولا في الروح. إذن الجمال له، هذا الجمال بمعانيه وأصنافه كلها خلقه وصنعه وإبرازه وإنشاؤه وفطرته جل جلاله وتعالى في علاه. ألا إن الله جميل، ألا وإن الجمال كله لله جل جلاله. لكنك تستجلي جمال الله هذا أنت أيها الإنسان، وخصوصا الإنسان أعطي قوة ومزية وآلة يستطيع بها استجلاء الجمال أكثر من غيره من الكائنات والمخلوقات. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يقول جل جلاله هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا هو أصلاً عدم كان. من الذي أوجد الجمال؟ خروج من العدم، ولا شيء أتفه وأقل من العدم، ما شيء أخص من العدم. قال لك خرجك من العدم إلى الوجود بقدرتي. فلم يكن شيء مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا، أعطيناه من السمع والبصر في أسرار روح تميز بها عن بقية الكائنات، يستطيع أن يستجلي بها من جمالنا ما لم تستجله الكائنات، والكائنات فيما استجلته سبحت بحمدنا. فما بال هذا الإنسان عنده آلة تستطيع أن يستجلي بها أكثر مما استجلت الجمادات، وهو ينكر وهو يكفر. قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ قال أنت وأنت العبقري وأنت الفيلسوف وأنت المخترع وأنت الصناعة، تعال من أي شيء خلقه؟ من نطفة. بعبقريتك هذه ومكانتك هذا من نطفة، ومن نطفة، والنطفة تحولت عظم، والنطفة تحولت دم، والنطفة تحولت عروق، والنطفة تحولت أعصاب، والنطفة تحولت عين وتسمع وبصر. من نطفة تعال أنت كائن من كان، أو جيت من غير هذا الطريق؟ قل لنا جيت من غير طريق، لأنك فيلسوف كبير، جيت من طريق ثانية؟ منين جيت؟ تعال من أي شيء خلق؟ قتل الإنسان ما أكفره، ما أشد طغيان هذا الإنسان. الحمد لله على نعمة الإسلام. قال سيد أهل الجمال إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، وهو خير عبد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. أراد الله أن يستجلي هذا الجمال فأوحى الوحي وأنزل الكتب ليكشف لنا عن حقيقة جماله فيما خلقه وفيما أبدأ. هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ فرجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر وخاسعا وهو. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، زينا زينا السماء بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. فما هذه الزينة؟ ومر عليها كم؟ ما تغيرت، ما تبدلت، كم قرون مرت على زينة السماء بهذه المصابيح التي فيها، ومن الذي يقوم بصيانتها؟ شيء من الدول يعني، مؤسسات، شيء، حضارات تراعي زينة السماء من شان ما تخرب، من شان ما تغير. ولا لهم دخل في هذا، ولا لهم قدرة في هذا، وما هم إلا مخلوقون من جملة هذه. ولكن شوف المزين هذا العظيم جل جلال، وترى هذا الجمال البديع، وبعدين تجي تقول لي جوال قريب يجيب لك من صورة وجل. هذا الجوال والذي خلقه ذرة من ذرات هذا الجمال الأقدس وهذا الجمال الأعظم، وحقق ذا الجمال مع الذرة اللي يتخرج. قال فيروز دخلوا زينة السماء، ما في فيروز جلال، وألوف السنين وملايين السنين ولا شيء فيروز ولا شيء عطال. قدرة الله، فتبارك الله وأحسن الخالقين جل جلاله وتعالى في علاه. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. قال أي شيء هاتوا استجلوا جمالي فيه، أي شيء، أي شيء. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابة. وتعال استجل الجمال حتى في الذبابة ولو اجتمعوا له. قل أنا ما أي الآن أريد منكم في تقدم والحضارة، خلوا لنا الجوالات وخلوا لنا التكنولوجيا، نريد ذبابة بس. أنا ما أريد ذبابة، أريد أعرف قوتكم فأريد منكم ذبابة. بسم الله، هات. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، واغرب وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب. ومرتب في أمر الذباب جناحين وكيفية طيرانه وتنقيته لنفسه وتطهيره باليد هذا وباليد وعين يبرح، وشؤون حياته مرتبة ومنظمة. ما ترى في خلق الرحمن من فوت، تقول انظروا ماذا في السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد تربى أجلهم فيروح هذا الغرور كله ويروح هذا الزور كله. أحبابنا استجل جمال الرب جل جلاله، إنما يكون بواسطة الإيمان به أولا ثم العمل الصالح والطاعات. ولما أراد الله ذلك ربط هذه الصالحات بأزمنة وبأمكنة، وبذوات. أما الذوات فأنبياء ورسل، أولئك الذين هدى الله فبهداهم طاعات تقوم على الرابطة بالنبيين والمرسلين. أما إمامهم فلو حضر أي نبي وأي رسول لابد يكون تابع له، بمعنى أنه الجمال الأعلى الذي ينضوي تحته جمال النبوة فضلا عما سوى ذلك من جمال ولاية وجمال صديقية وجمال قربة من الله. يعني النبوة، لو كان موسى يقول صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله فهو أجمل جميل صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله في خلق الله على الإطلاق. ارتبطنا بهذه الذوات، ارتبطنا أيضا بالأمكنة والأزمنة في صوم في صلاة في حج، والحج من أيام آدم، آدم وفرض الله عليه الحج، ويجي آدم ويطوف بالكعبة ويتقبله الملائكة بعد الحج: بر حجك يا آدم، قد حججنا هذا البيت قبلك بألف عام. وفي رواية أكثر من ذلك، بألف عام وأكثر من ذلك، كانوا يحجون بيت الله. الملائكة تحج بيت الله لماذا؟ لو لم يكن في مجلى جمال حتى عالم الملائكة تستجلي ما كان معنى الحجون. يحجون إيش يعني؟ مش دوران كذا؟ طوفان؟ جل الجميل وجل الجليل جل جلاله. فتجد شؤون هذه الكائنات في استجلاء هذا الجمال البديع، حتى في حج الملائكة إلى البيت العتيق، ثم حج سيدنا آدم عليه السلام فمن بعده، إلى أن جاء زين الوجود وجاءت حجة الوداع، وهي آخر حجة حجها صلى الله عليه وسلم، واستكمل فيها معاني الجمال حتى شهد الوحي وهو على عرفة وعلى ناقته الشريفة ينزل جبريل بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام. بالله عليك ما تشرب جمال في هذا؟ ما تشاهد جمال في هذا الكلام العذب العظيم؟ وكيف كان في الساعة اللي نزل الوحي عليه حتى أن الناقة القصوى ثقل عليها سر الوحي وبركت على الأرض، ولما فتر الوحي قامت فتلاها لسان رسول الله. إيش ترى هذا الجمال وهو يتلو صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية الطرية نزلت من السماء من حضرة الرحمن ويتلوها على الصحبة الأكرمين في ساحة عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم. ولذا ما وجدنا قوة إيمان في غير الصحابة كما هو في الصحابة، صديقون ومقربون وأولياء، لكن قوة الإيمان ما وصلوا درجة الصحابة. لما؟ الساقي حقهم الساقي كبير عظيم، ما حصل من بعدهم ساقي كمثله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، فلهذا ما بلغ أحدهم رتبته، فما كان إيمانهم إيمان ذاتي من قبلهم ولا إيمان باكتسابهم، إنما كان بإفاضة الجمال المحمدي. بذلك ولهذا لما قال لهم اسألهم عن أعجب الناس إيمان، قالوا الأنبياء، قال كيف الوحي ينزل؟ قالوا الملائكة، قالوا كيف وهم يشاهدون ما يشاهدون؟ قالوا نحن. قال كيف لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم تسمعون كلام الله ويطلع؟ قالوا من أعجب الناس؟ قال قوم يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني، لكن تعلقوا بي وصدقوا بما جيت. قال هذا إيمانهم عجيب، الله يقوينا من هذا الإيمان العجيب ويزيدنا من هذا الإيمان العجيب. بذلك كله صار استجلاء الإنسان لجمال الله موقوف على هذه المعاني، ومنها بيت الله الحرام والمشاعر كلها التي قامت من وقوف بعرفة إلى مجيء مزدلفة إلى غير ذلك من الأعمال التي جاءت نتائج لشؤون أنبياء ورسل صلوات الله وسلامه عليهم. يقول الله: وأذن في الناس بالحج ياتوك. ما قال ياتوا البيت؟ ياتوك. ما قال ياتوا البيت، ياتوا الحرم، ياتوا الكعبة، ياتوك. فالجمال الذي يحمله قلوب الأنبياء هو الأعظم، هو المقصود. البيت العتيق رمز من رموز هذا الجمال، لكن ما يحل في قلوب الأنبياء هو الأساس وهو الأصل وهو العظمة. ففي هذا قال له يا توكا، ما قال يا البيت، وأذن في الناس بالحج يا توكا رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، وفر حظنا من هذه المنافع يا الله. يشتاق الإنسان إلى ربه فجعل له بيت منصوب على ظهر الأرض وقال له در على هذا البيت وقبل، خفف شوقك أنا أكيلة وقت اللي قال كبير، إذا قد أدركت جمالي وصرت مشتاق إلي خفف شوقك وعنا، قبل هذا المكان واستلم هذا المكان ودر حول الأركان وصلي في هذا المكان واتخذ من مقام إبراهيم. قالوا الجمال حق إبراهيم الخليل وخلته لي وموضوع على حجر قام عليه حتى غاصت قدمه فيه، تعالوا صلوا عنده وخففوا من أشواقكم وعناء وعناء ما تحملونه من 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 لواعج الشوق إليه حتى يحين موعد اللقاء في وقته. وبدأ لا تتعجب بعد ذلك إذا حدثتنا كتب السيرة أن الحجر الأسود تحرك من محله حينما حملت حليمة السعدية رسول الله وهو طفل، فجاءت به إلى الحجر فتحرك الحجر والتصق بوجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم لا تعجب في هذا مقابل الحديث الصحيح إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، فأنا أعرفه الآن. إيش فأنا أعرفه الآن؟ فأنا أعرفه الآن، الحجر موجودة كثيرة، وليش النبي يعرف هذا الحجر؟ والله يقول جزاء من صدق في المحبة أن يحب، فأنا أعرفه الآن، هذه معرفة خاصة، يعرف يعرف السماوات ويعرف الأرض، لكن أعرف هذا الحجر ليش؟ وهو الكسوة اللي اكتسبها الجبل الذي بجانبكم هذا، إن هذا لما أقبل يوم إلى المدينة راجع من تبوك يشوف الأحد، إن هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. إن هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. فكان وظيفة المؤمنين إظهار الجمال الإلهي من خلال سلوكهم في العالم ليشهد العالم جمال الله. فانحراف المسلمين في فكرهم وفي سلوكهم خيانة كبيرة بينهم وبين الله، وجحود بالنعمة وجحود بالنعمة ومخالفة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فإذا كان هكذا استجلاء الجمال، فإن حقائق استجلاء الجمال في قلب محمد بل وفي صورته لا نظير له ولا مثيل، فهو مركز مجلى الجمال الرباني الإلهي. ها يقول لسيدنا أنس رضي الله تعالى عنه في وصفه، هو يصف النبي قال كأن الشمس تجري في وجهه، كأن الشمس تجري في وجهه. يقول للربيع بنت معوذ صفي لنا رسول الله، قال إذا رأيته قلت الشمس طالعة، إذا رأيته قلت الشمس طالعة. بذلك رأيت كل التضحيات التي قدمها سادتنا الصحابة وأسرار المحبة التي سمعت عليها، أدركوا الجمال. لما أدركوا الجمال لا تعجب بعد ذلك يوم خبر وفاته، واحد يصمت والعاد يتكلم مثل سيدنا عثمان، ناس كبار وعقلاء وأهل إيمان، واحد يقعد ما عاد يقدر يقوم من محله يجلس واحد. واحد مثل عبد الله بن زيد يقول يا رب اعمي بصري ما عاد أرى بعد وجه نبيك أحد، فلا أجزع على مفارقة تلك الأنوار، ويعمى بصره في الحال رضي الله عنه، ويقلق سيدنا عمر ولا يقدر يتحمل الموقف ويقول من قال إن محمد ما تضربه بسيف هذا، اسكتوا ما في ماشي موت لمحمد، ما مات بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويثبت الله له الصديق في ذلك الموقف، ويأتي ويستكمل إبداء الجمال في الصبر والتحمل، ويتلو آيات جميلة يقول الصحابة كأننا سمعناها أول مرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا رأيت الصحابي يمشي معه في ليلة أضحوان، يعني ما فيها أثر السحاب، ليلة نصف من الشهر، وإذا بالبدر مكتمل، قال فجعلت أنظر البدر وإلى رسول الله أنظر البدر، فلهو في عيني أجمل من القمر، فلهو في عيني أجمل من البدر صلى الله وسلم عليه وعلى آله. استجلاء هذا الجمال كان حمل جماعة من الصحابة أنه يكون بين أهله وولده وقت راحته فيذكر الحبيب فينزعج ويخرج من البيت، يترك طعامه يترك شرابه يترك أولاده يترقب ليرى الذات الكريمة، ليقع بصره على الوجه فيطمئن ويرجع بعد ذلك، واللي ما يقدر يأكل ما يقدر يشرب. سيدنا ثوبان 3 أيام لا طعام ولا شرب ولا نوم. هكذا تعمل المحبة بأصحابها، أدركوا هذا الجمال، وهذا هو جمال الحق. يتجلى في العبادات والطاعات وفي الأماكن المشرفة والمقدسة. أدنني، يقول سيدنا موسى، أدنني من الأرض المقدسة رميت حجر لما أدركه الموت، وقال الآن وقت الموت، قال أدني قربني من الأرض المقدسة رميت حجر. سيدنا موسى كليم الله، لكنه يعرف الجمال فين، ويعرف أن هذه الأرض مجملة ومقدسة فيها الأنبياء، فطلب القرب منها صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. إذا علمت ذلك فما أعجب حال الصحابة وقد شاهدوا الجمال الأسنى، قد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة صلى الله وسلم، فهو جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله حوى رتب الكمال، فلا شريك له فيها وجل عن المثيل. تعلم بذلك أن ما يستتبع بكثير من الناس بانحرافهم عن إدراك هذا الجمال الأعلى من شهواتهم لشيء من المقاطع الخبيثة والصور الهابطة أنها قطع طريق للصد عن أعلى رفيق بأقذر قذارة وأتفه ما يزاوده الإنسان في الحياة، ومع ذلك كله لا يغنيه شيء ولا يدوم له من ذلك شيء، فلا تلهى عن الجمال الأقدس حتى يكرمك الله بإشراق هذا الجمال في قلبك، فإنه إذا صفى قلبك واطمأن بدأت تدرك أسرار جمال الله في الكائنات كلها، فتصبح لك مرآة تستجلي فيها عظمة الصانع وعظمة المقدر والمصور والخالق الباري جل جلاله وتعالى في علا. في ذلك لمن أشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي، وقال قائلهم هذا جمال الحق قد تجلى ولم يكن محجوب قبل، كلا لكن قلب العبد حين يجلى شاهد. الحجاب عنده هو مش في الجمال، جمال مبسط في الوجود، ولكن قلب العبد حين يجلى شاهد وكانت منه السواتر، فنسأل الله يزيح هذه السواتر عن قلوبنا حتى نشهد جمال ربنا جل جلاله ونخضع ونخشع ونحب ونرقى في مراق المحبة، فنبيت الليلة والله ورسوله حبلينا مما سواهما ثم نزداد محبة إلى اللقاء وإلى الأبد إن شاء الله. يا ربي أكرمنا بذلك، فالمرء يحشر في حديث المصطفى مع من أحب. في الختام لمحة بسيطة من إدراك الجمال سواء في مكة أو في المدينة المنورة. جاء الإمام الحداد وكان في ظاهر الأمر رجل أعمى من صغره، لكنه صاحب بصيرة وصاحب نور وعلم وتقوى وإرث للنبي محمد، يقول في موجب الجمال، يقول ما من سنة سنها رسول الله إلا وأرجو أني قد عملت بها. يحكي لما ورد إلى مكة، وصلنا إلى الحي الذي دونه المنى، فلله رب الحمد والشكر والثناء، وزرنا عروس الحي وسط خبايا. شفت مدركي الجمال، وزرنا عروس الحي وسط خبايها مسربلة بالحسن والنور والسنة، وطفنا بها مستأنسين بقربها وتقبيل خال الخد يا سعد من دنا، وشاهدت الأرواح منا شعائرا معظمة قد ضمها البيت والفناء، مقاما وحجر وشراب، وإنه لكوثر دار الخرد في عالم الفناء. كم يقدمون إلى مكة يستشعرون هذا؟ ربما مرة واحد شبهه في القصور هناك الساعة قدام من علامات الساعة منصوبة هناك، ولا درى بالكعبة ولا بجمالها ولا بالسر الموضوع في المقام وفي الكعبة وفي الحجر ومستودع العهد اللي عهدنا الله عليه لما قال ألست بربكم قلنا بلا كتب كتاب وألقمه الحجر الأسود، مستودع العهد اللي بيننا وبين الله، كيف نغفل عن هذا؟ اسمع، قدم إلى المدينة، يقول ولما أتينا بالمناسك وانقبط وذلك فضل من كريم وقادر حثثنا المطايا قاصدين زيارة الحبيب رسول الله شمس الضهائر، فسرنا بها نطوي الفيافي محبة وشوقا إلى تلك القباب الزواهر، فلما بلغنا طيبة وربوحها شممنا شذا، وهل كل واحد يشم هذا؟ شممنا شذا يزري بعرف العنابر، وأقبلت الأنوار من كل جانبين، ولا حسنا من خير كل المقابر، بل مع الفجر وافينا المدينة طاب من صباح علينا بالسعادة سافري إلى مسجد المختار ثم لروضة بها من جنان الخلد خير المصائر إلى حجرة الهادي البشير وقبره وثم تقر العين من كل زائر وقفنا وسلمنا على خير مرسل وخير نبي ما له من مناظر فرد علينا وهو حي وحاضر فشرف من حي كريم وحاضر زيارته فوز ونجح ومغنم لأهل القلوب المخلصات الطواهر بها يحصل المطلوب في الدين والدنا ويندفع المرهوب من كل ضائر بها كل خير عاجل ومؤجل ينال بفضل الله فانهض وبادري وإياك والتسويف والكسل الذي به يبتلى كم من غبي وخاسر فإنك لا تجزي نبيك يا فتى ولو جئته سعيا على العين سائر فبورك من قبر حوى سيد الورى وسام الذرى بحر البحور الزواخر نبوته كانت وآدم طينة وفيه انتهت غايات تلك الدوائر صلى الله عليه. الله يكرمنا وإياكم بتجلي الجمال. وفي أبياته يقول هذا جمال الحقيقة تجلى ولم يكن محجوب قبل كلا لكن قلب العبد حين يجلى شاهد ومنه كانت السواتر طور التجلي قلب كل عارف ومهبط الأسرار واللطائف والنفس موسى تشهد المعارف مهما تجلت واثبت الظواهر الله أكبر هذه الحقيقة قد أشرقت من مشرق الطريقة فامسك أخي بالعروة الوثيقة وهي اتباعك سيد العشائر محمد المبعوث بالهداية والحق والتحقيق والولاية إنسان عين الكشف والعناية وروح معنى جملة المظاهر يا رب صلي عليه واملأ قلوبنا بمحبتك ومحبتك ومودتك ومودتك يا رب تشمل الجمعة باتصال بأسرار المحبة العلية حتى نبلغ رتبة سنية ونحظى في هذه الدنيا بذوقا من تلك الشربة الهنية يا حي يا قيوم يلا بذرة من محبة الله نفنى بها عن كل ما سوى الله ولا نرى من بعدها سوى الله الواحد المعبود رب الأرباب قربنا طيبنا صفنا اصطفنا نقنا انتقنا رقنا مراقي قربك والدنو إليك والفهم عنك يا حي يا قيوم يا الله أختم شهر ذي القعدة بخير أقبل علينا العشر بنور المحبة وسر المحبة وذوق المحبة وأدخلنا مع الأحبة واسقنا من صافي تلك الشربة واكشف الكربة عنا وعن أمة النبي أدم أمن الحرمين الشريفين واحمهما من الآفات والعهاد ورد كيد من أرادهما بسوء اللهم وأصلح شؤون المسلمين في المشارق والمغارب وادفع عنا جميع المصائب والنوائب ولا تصرفنا من الجمع إلا وقد تلالى نور الجمال في القلوب وصدقنا معك في الشهادة والغيوب حتى تنقينا من جميع العيوب تعود علينا عوائد أهل المعرفة من أمثال الذين لما وردوا على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وذكر استغفاره إياك في حضرة حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال واستغفرت لذنوبي واستغفر لي محبوبي فرجعت بدون عيوبي من عند رسول الله ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله أن يجعلني أواها بوجاهة رسول الله. اللهم أكرمنا بتلك بالدخول في تلك الدوائر والحضور معها تلك المحاضر والارتقاء إلى سني شريف تلك الذخائر كما أنت أهل يا عزيز يا فاطر يا جميل وكل فعلك جميل وكل وصفك جميل. صل على عبدك الجميل وجملنا به جمل أقوالنا من جمال قوله وجمل أفعالنا من جمال فعله وجمل صفاتنا من جمال صفاته حتى تتجمل ذواتنا من جمال ذاته ونرافقه في دار الكرامة حيث الجمال الأقدس يا أرحم الراحمين وبسر الفاتحة إلى أرواح والدينا خاصة موتانا وساداتنا البقيع الأرض والحجون المعلى وشبيكة وأولياء الله في غامض علمه وأموات المسلمين أحياهم إلى يوم الدين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.